بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رضاعة الكبير. قال عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت أم سلمة لعائشة رضي الله تعالى عنهما: إنه يدخل عليك الغلام الأوفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. قال رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم أن يدخلنا عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة رضي الله عنها: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسالم رضي الله تعالى عنه خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن أحكام الرضاعة، وبين أن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، وبين أن الرضاعة المحرمة خمس رضعات معلومات، وأن هذه الرضاعة كانت فيما قبل عشر رضعات معلومات فنسخت إلى خمس، وأن الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا تحرم. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي في الكلام على هذا الموضوع ودراسة الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وبين المصنف رحمه الله أن علماء الأمة صاروا على رأيين في هذه القضية. المسألة الأولى أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات، أخذا بهذا النص الذي كان قرآنا ثم نسخت قرآنيته يعني تلاوته وبقي حكمه. أما الجزء الأول وهو عشر رضعات معلومات فهذا نسخ قراءته وحكمه. وبقي خمس رضعات معلومات، وإن نسخ قراءتها لكن حكمها باق. هكذا استدل الجمهور بهذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مطلق الرضاع يحرم وإن كان مصة، قالوا لأن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، واللفظ عام أو اللفظ مطلق يشمل كل رضعة وكل كيفية من الرضاع، فالمصة تحرم ما دام وصلت إلى الجوف. وكنا قد وقفنا عند هذه المسألة في مسائل الاستدلال بين القائلين بأن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، وبين من أطلق ذلك. قال وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول بأجوبة، أهل القول يعني بأن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، استدلوا بأجوبة منها أنها متضمنة لكون الخمس رضعات قرآنا. أنت قلت إنه عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما يقرأ وكان فيما نزل، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن يقرأنه أو وهي تقرأ، لكننا اليوم لا نجدها في المصحف. إذن هذه انتسخت، انتفت قرآنيتها، وما دام انتفت قرآنيتها إذن ينتفي حكمها. هذا وجه الاستدلال في لقول لمن قال بمطلق التحريم. قال وهو متضمنة منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنا، والقرآن شرطه التواتر، ولم يتواتر محل النزاع، يعني وهذه الآية بالاتفاق ليست متواتر لأنها أزيلت من المصحف. وأجاب الإمام الشوكاني قال دعوى شرط التواتر في القرآنية ليس بدليل، ليس مسلم، وإنما المسلم أن يثبت قرآنيتها برواية صحيحة. وعائشة رضي الله عنها أثبتت أنها قرآن، وهذا كاف في إثبات القرآنية، لأن علماء القراءات كابن الجزري وغيره قالوا القراءة التي يحتج بها ما توافر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يصح السند من قرأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية، ولم يذكروا شرط التواتر. هذا محل النقاش. أنتم تقولون إنه هذه القراءة غير متواترة إذن هي ليست قرآن، نقول لكم لا، شرط التواتر ليس شرطا في إثبات القرآنية. ونحن نحمل الأحاديث أو نحمل القراءات غير المتواترة ما دام قد ثبتت وصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحملها على أنها من تفسير القرآن، وعلى أنها من بيان القرآن، وإن كانت ليست قرآنا. ومعلوم أن السنة النبوية يحتج بها في تخصيص العام وفي تقييد المطلق، والله تعالى لما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بينها النبي بأنها خمس رضعات. فإذا نحن نحمل قول عائشة رضي الله عنها خمس رضعات معلومات يحرمنا على أنها تفسير وتأويل وبيان وليست قرآن، وهذا كافي في إثبات الحكم، لأن التواتر ليس شرطا في إثبات القرآنية. وأهل العلم لهم الأخذ بالقراءات الآحادية، فقد أخذنا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة كفارة اليمين، قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولذلك أوجب بعض أهل العلم أن تكون كفارة اليمين إذا كان صياما أن تصام ثلاثة أيام متتابعة. قالوا لأن قوله متتابعات محمول على أنه قراءة، فإن كانت قراءة آحاد تخصص هذا الإطلاق أو تخصص هذا العموم أو تقيد ذلك الإطلاق. وهكذا استدلوا بقراءة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال من أم فلكل واحد منهم السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. قراءة زيد فيها زيادة تقييد وهي من أم، وهذه الزيادة مأخوذ ومعمول بها، لأن الله تعالى ذكر أحكام الأخوات والإخوان فبين في هذه الآية حكم الإخوة لأم، وبين في آخر آية النساء حكم الإخوة الأشقاء أو لأب، كما قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية محمولة على الإخوة الأشقاء، فإن لم يوجدوا فالإخوة لأب، لأنهم يمثلون العصبة. والآية الأولى محمولة على الإخوة لأم، لأنهم أصحاب فرد وليسوا بعصبات، ولذلك قدر لهم الشرع قدرا من الميراث وهو السدس للواحد والثلث إن كانوا أكثر من واحد. فكما أن خبر الآحاد خصص وقيد الإطلاق الموجود في قوله أخ أو أخت، كذلك نقول إن خمس رضعات خبر آحاد قيد هذا الإطلاق الموجود في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع، وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوع، نحن لا نسلم بأنه لا يسمى الآية أو جزء من الآية قرآن إلا إذا كان متواترا. خبر الآحاد يكفي في تسميته قرآنا. قال والسند يعني والدليل على أننا نسمي خبر الآحاد قرآنا، قال والسند ما أسلفنا عن أئمة القراء كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي يعني ابن كعب رضي الله تعالى عنهم في أبواب صفة الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوة، يعني من جواز القراءة بالآحاد، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته، يعني ما عندنا دليل ينقض ذلك كما بينا ذلك هنالك. وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع، اشتراط التواتر على ما نسخ لفظه، لأنه بعد نسخ لفظه ما أصبح الناس ينقلونه، فأصبح نقله نقلا أحاديا. وهذا ينطبق على آية الرضاع لأنها نسخ لفظها وبقي جزء من حكمها وهو 5 رضعات معلومات يحرمنه. قال وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع، وأيضا انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر. يعني إذا قلنا إنه لابد أن يكون القرآن متواتر نقول لهم إن هذه ليست قرآن وإنما هي خبر آحاد، وما دامت خبر آحاد يثبت بها الحكم. إذن فقوله 5 رضعات ما دام صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي تصلح لتخصيص هذا العموم الذي جاء في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال لأن الحجة تثبت بالظن وخبر الآحاد يثبت به الظن ويجب عنده العمل، وقد عمل الأئمة رحمهم الله بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة، منها قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وقراءة أبي رضي الله تعالى عنه وله أخ أو أخت من أم. قال ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها، يعني ما عند من قال بوجوب ذلك إلا الإجماع. المستند إلى هذه الآيات أو إلى هذه الأخبار أخبار الآحاد. قال وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرآنا لحفظ، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذين استدلوا بأن الرضاع يثبت بمصة قيل لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا نحن نزلنا، إنا يقول يقول 5 رضعات معلومات يحرمنا، وهذا كان فيما كان في القرآن ثم نسخ لفظه. قالوا لا ما نسخ لفظ، يعني ما هو قرآن، إذ لو كان قرآنا لعفظ، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وهذا الاستدلال غريب، نقول له وهذا الجدال قائم على إيه؟ أليس قائم على أن هي محفوظة؟ حديث عائشة حفظها. وقوله إنا نحن نزلنا الذكرى هنا ينبغي أن نفهم جزئية، وهي أن المراد بالذكر هنا ليس القرآن، وإنما المراد بالذكر هنا الوحي الذي هو أعم من القرآن، فيدخل فيه القرآن والسنة فتكون محفوظة بالنص لأن هذا ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن قلنا إن المراد بالذكر الوحي فالسنة تدخل بالنص أو بالظاهر أو بالتضمن، لأن الوحي يشمل القرآن والسنة. وإن قلنا لا الذكر يراد به القرآن فقط، نقول والسنة تحفظ باللزوم، لأن السنة ما هي؟ بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لمجمله وبيان لمبهمه، وهذا هذا التفصيل وهذا البيان وهذا التقييد وهذا التخصيص يلزم حفظه بحفظ أصله، يلزم حفظه بحفظ أصله. فالسنة محفوظة في كل الأحوال إن أدخلناها تحت مسمى الذكر أو أخرجناها عن مسمى الذكر، لأنه إذا ما حفظت السنة إذا ما فهمنا القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا من البيان، ويقتضي حفظ المبين حفظ البيان، حفظ المبين يستلزم حفظ البيان، وتفصيل المجمل يستلزم حفظ التفصيل، وهكذا. فالسنة هنا داخلة تحت كلمة الذكر، فتكون محفوظة كما حفظ القرآن، والواقع يثبت ذلك، لأن حديث عائشة لو كان كما قالوا إنه ليس قرآن ولذلك ما يحفظ كان نسي، ولكنه يتردد من أيام عائشة رضي الله تعالى عنها إلى يومنا هذا، والناس يرددون في كل يوم وفي كل لحظة قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل خمس رضعات معلومات يحرمنا. واضح؟ قال: وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان القرآن لحفظه، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع، بل هو محفوظ، بل قد حفظه الله تعالى برواية عائشة له. وأيضا المعتبر حفظ الحكم، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير، المطلوب حفظ الحكم. لو قلنا انه مو قرآن نقول هو سنة، وما دام سنة اذن هو محفوظ. قال: بل قد حفظه الله تعالى برواية عائشة له. وايضا المعتبر حفظ الحكم، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة، لكون الصحابة او لكون الصحابي راويا له عنه صلى الله عليه وسلم لوصفه له بالقرآنية، وهو يستلزم صدوره عن لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي أحادا إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتفع عنه أو لم ينتفع وجوب العمل به كما سلف، يعني إذا ما كان قرآن يكون سنة ويعمل به كما يعمل بالسنة. قالوا: من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الرباع يثبت ولو بمصة واحدة، قال: واحتجوا أيضا بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: وإطلاق الرباع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ايضا مطلق او عام يشمل كل رضاع ولو مص. ويجاب بانه مطلق مقيد بما سلف، وهو خمس رضعات معلومات، خصوصا وان عندنا نص في ان المص ما تحرم. الم يرد المؤلف في اول الباب حديثين أن المصة والمصتين، وأن الإملاجة والإملاجتين، وأن الرضاعة والرضعتين لا تحرم، أن الرضعة والرضعتين لا تحرم. إذن فلو فرضنا أن هذه يعني تستنبط ولا تفهم يعني وليست نصا، إلا أن أحاديث نفي الرضعة والرضعتين يحرم ونص. ايش؟ هي تعتبر مطلقة، وهي ممكن يقال اجمال، فصلها وبينها قوله خمس رضعات. قال: ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف. قال: واحتجوا، يعني الذين قالوا بأن الرضع واحدة تكفي، احتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. يعني فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتهما. فقال كذبت، ما أنكر هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ قالوا إن النبي ما استفصل كم اللي أرضعتكم، خمسة ولا مو خمسة، وأثبت الحكم بمجرد دعوة ليه الرضاع. هذا وجه الاستدلال، وأجاب الجمهور بأن هذا ما هو دليل، لأن النبي قد بين للناس من قبل أن الرضاعات الخمسة هي اللي تحرم، وأن هذه المرأة التي جاءت تدعي الرضاع إنما تدعيه وفق أنها أرضعت خمسة. ولذلك لما كانت قضية الخمس الرضاعات معلومة بينهم، شائعة معروفة، نزل بها قرآن، ما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن الرواية لما ذكرت كانت فيها إجمال والنبي ما استفصل. ثم إن هذه المسألة سيأتي أيضا للعلماء فيها تفصيل، يعني الرجل إذا تزوج بامرأة إن ادعي الرضاع قبل الدخول فالأحوط ألا يتم الزواج لأن الشبهة واردة، لكن لو كان بعد الدخول فهنا لابد من أن نتحقق من ثبوت خمسة رضاعات، وهذا كلام سيأتي تفصيله. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الاستدلال عند القائلين استدلال بهذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل على العدد. قال ويجاب بأن حديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى الله عليه وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم، لأن الحديث جاء فيه زيادة تدل على أن النبي استفصل وأن السؤال عن العدد كان وارد، فلا يبغي لهم أن يأخذوا طرف الحديث ويستدلوا به، واستدلالهم به كاستدلال من يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. فإن هذا استدلال ناقص، وكذلك الاستدلال بمطلق أن المرأة قالت أرضعتهما وأن النبي قال كيف وقد قيل وأننا أخذنا بالمطلق، يقال لا، الحديث فيه تفصيل. على كل هو يعني الذي ورد أو الذي نحن يعني محل الاستدلال هنا أن وجه الاستدلال ما هو صحيح، أن وجه الاستدلال من القائلين بالإطلاق ليس مسلما، لأنهم تركوا جزءا من الحديث يكشف أن الاستفصال قد ورد وأنه عرف عدد الرضعات، أو علم على الأقل أن العدد الذي تم الرضاع كاف في التحريم. فإن قلت حديث، يعني هنا الإمام الشوكاني كأنه يضيف ويقول ويمكن أن يستدل لهم أيضا بحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يدل على عدم اعتبار الخمس لأن الفتق يحصل بدونها. هذا الاستدلال بالمفهوم، وجاء حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وهذا الحديث استدل به القائلون بتحديد زمن الرضاع وأنه إنما يكون فيه خلال العامين في فترة الرضاع لأن الطفل يحتاج إليه والكبير لا يحتاج إليه، لكن هو يقول هذا الحديث أيضا يصلح لهؤلاء أن يقولوا إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء، يعني الذي يصل إلى الجوف ويملأ الجوف. وهذا استدلال غريب، فهل بصة الواحدة تملأ الجوف؟ قال ما فتق الأمعاء، الشيء القليل يفتق الأمعاء. إيش معنى فتق؟ طيب، والمصة والأمعاء هو عبارة عن كوس صغير، شيء كثير، فالمصة لا تؤثر فيه. قال فإن قلت حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء يدل على عدم اعتبار الخمس، لأن الفتق يحصل بدونها، يعني بدون الخمس. قلت سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث، يعني كأنه يقول الآن نحن ما نرد، وهناك رد آخر، والفتق ليس المراد به مجرد دخول الحليب، وإن المراد به ملء المعي، ملء الإمعاء. قال يدل، نعم. قلت سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث، فالظاهر ما ذهب إليه، هكذا يرجح الإمام الشوكاني، يقول الظاهر، فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس. وأما حديث لا تحرم الرضع والرضعتان وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول، وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها، فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم، كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم، فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح. ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 كما ذكره المصنف، وإذا هذا الحديث ثبت فإن قوله لا يحرم إلا هذا يسمى عند علماء العربية إيش؟ حصر، يسمى بالحصر، والحصر ينفي المفهوم، ينفي المفهوم. إذن فالاستدلال بالمفهوم هنا لا محل له. قال لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 كما ذكره المصنف، وهذا مفهوم حصر، وهو أولى من مفهوم العدد في قوله مصة ومصتين، مفهوما 3 أو 4، وفي قوله 5 رضعات مفهومه ما أقل 4 أو 3. قال وأيضا قد ذهب علماء البوان كالزمخشري، والمراد بعلماء البيان يعني علماء البلاغة، لأن البيان باب من أبواب البلاغة. قال كالزمخشري إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعة يفيد الحصرة، الإخبار بالجملة الفعلية المستخدم فيها الفعل المضارع، المضارع يفيده. وهنا النبي قال إيه؟ 5 رضعات، وبدأ أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه يظهر عليه كراهية هذا الدخول امتثالا لأمر الله، لأن الولد أصبح أجنبي. ولاحظ السهلة ذلك، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأمر، ماذا تصنع؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمين عليه، هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أرضعيه 5 رضعات، هكذا جاء في الحديث الذي استدلت به عائشة على إرضاع 5 رضعات، أرضعيه 5 رضعات تحرمين عليه، وانتهى أمر سالم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر 5 الرضعات وأن الرضعات تكون من المجاعة وأن الرضعات لابد أن تنبت العظم اللحمة وتنشز العظمة، قالوا لابد أن تكون في فترة الرضاع، ولأن الرضاع المطلوب من كل أم للطفل لا يكون إلا في خلال الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والشوء إذا تم يعني الزيادة عليه لا أثر له. فهكذا إرضاء الكبير لا أثر له لأنه في غير محل وزمن الرضاعة. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من ذلك أن الحكم ما هو خاص بأبي حذيفة ولا بسالم ولا بسهلة، وأن النبي إذا شرع فالحكم عام، وأن الخصوصية تفتقر إلى دليل يخصصها ولا دليل. ولذلك هذا الحديث لما درسه أهل العلم ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى القول به، وأن رضاع الكبير مثل رضاع الصغير، إن رضعت منه خمسا حرمت عليه. قال وحديث سالم حجة وليس خاصا. ويؤيد ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها عملت به، لأن بعض أهل العلم حاول أن يرد على ابن حزم بأن الإجماع قد انعقد، قال لا بل الخلاف قائم. وأما هذا الشرط الذي تذكر من أنه لابد أن تكون حالته كحالة كحالة سالم مع أبي حذيفة، هذا يحتاج إلى دليل، لأن النبي ما قال لها أنت حالتك صعبة وإن سالم هذا يعني لابد أن يخدمك، يخدم من نرضعه لابد أن يخدمك خدمة سالم، ولا بد أن يكون متبنى، لأن التبني انتهى من أول، فما أصبح ثمة شخص يتبنى. وأما مسألة الخدمة فتقدر لأن الحاجة قد تكون لاحقة ولا تكون متقدمة، ولأن الإنسان قد تتغير أحواله فيستغني في أول أمره ثم يحتاج إلى غيره. فإذا هذه القيود التي ذكرت وهذه الأوصاف كما يقول علماء الأصول إنها تحتاج إلى تنقيح وتحقيق للمناط، يعني لابد من تحديد العلة، والعلة هي الرضاع. وأما الحاجة للخدمة فهذه تقدر بقدره، الضرورة تقدر بقدرها، والمسألة تقدر بمدى الاحتياج. وقد يكون الأمر عند شخص حاجة وعند شخص غير حاجة. وصنيع عائشة رضي الله عنها قد يكون وقتي أيضا أنها كلما احتاجت إلى من يخدمها أرسلت إلى بنات أخيها أو بنات أختها فأرضعنا الرجل خمس رضعات ودخل على عائشة رضي الله عنها. ولذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نحن ما أنا محتاجين، ولذلك لا يمكن أن يدخل علينا رجل ولا نسمح له بأن يرانا. ونحن قلنا أنه أساس يعني محل النزاع منشأ الخلاف هل الحديث خاص أو عام، فمن قال بخصوصيته حمله على سالم، ومن قال بغير ذلك فجعل الحكم عاما، ويكفي العلة في التحريم الرضاع. واضح؟ إذا أرضعته الأم خلاص صار ابنها، أما يعطي اسمه فلا، بالمدرسة يسموه ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، إن كان في المدينة يقول له المدني، وإن كان في مكة المكي، لا ضرورة لإعطاء الاسم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على